وجهه أن الماء يعتبر من جنس الأمور التي يرتفق بها الإنسان، وهو ملك لمن حازه. فتصرف عبد الله بن عباس رضي الله عنه فيه بالوضوء لعلمه بطيب خاطر النبي صلى الله عليه وسلم ورضاه بذلك. فهذه مسألة فقهية يقول فيها العلماء بمشروعية التصرف في مال الغير إذا غلب على ظنك أنه تطيب نفسه بذلك. ومن الأدلة على ذلك ركوب النبي صلى الله عليه وسلم لفرس أبي طلحة لما سمع الهيعة بالمدينة، فإنه لم يستأذن أبا طلحة في ركوبه بل ركبه عليه الصلاة والسلام مباشرة، والفرس ملك لغيره. فدل هذا على مشروعية التصرف في مال الغير إذا علمت رضاه بذلك وأنه يسمح به. يقول رضي الله عنه: فصنعت مثل ما صنع. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا كان مع أهل العلم والفضل الذين هم أوعية الكتاب والسنة وعلماء الشرع والملة أنه ينبغي له أن يتأدب بآدابهم وأن يقتفي لآثارهم في طاعتهم لربهم، فهم أعلم بشرع الله وأحكم لطاعة الله عز وجل وأتقن لها. فترسم خطاهم يدل على التوفيق، ولذلك كان هو هدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: فصنعت مثل ما صنع، أي توضأت كما توضأ عليه الصلاة والسلام. فقمت عن يساره فأدارني عن يمينه، في قول عبد الله رضي الله عنه: فقمت عن يساره، فيه دليل على مسألة فقهية، وهي أن الإنسان لو صلى عن يسار الإمام فقد فاتته السنة، وأن صلاته صحيحة، وهي مسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين: لو أن إنسانا صلى عن يسار إمامه هل تصح صلاته أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: القول الأول تصح صلاته، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية رحم الله الجميع. القول الثاني لا تصح صلاته، وهو مذهب الحنابلة رحم الله الجميع. استدل الجمهور بهذا الحديث، ووجه الدلالة أن عبد الله رضي الله عنه قد كبر تكبيرة الإحرام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، وتكبيرة الإحرام هي التي تنعقد بها الصلاة، وهو الركن الذي يدخل به في الصلاة، ففعل جزء الصلاة عن يساره. فلو كانت الصلاة عن يسار الإمام باطلة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، ولبين له ذلك بعد سلامه من صلاته. فكونه يصحح له التكبير ثم يعيده إلى جهة اليمين يدل دلالة واضحة على أن الصلاة صحيحة. واحتج الذين قالوا ببطلانها، قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم حول عبد الله بن عباس من يساره من جهة اليسار إلى جهة اليمين، وليس ذلك إلا لأن الصلاة لا تصح ثم. وأصح القولين والعلم عند الله القول بصحة الصلاة لدلالة السنة على ذلك، وإدارة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله رضي الله عنه لا تستلزم بطلان الصلاة، إذ لو كانت الصلاة باطلة لأمره بذلك. وفي قوله فأدارني، وفي رواية من خلفه، فيها دليل على أنه إذا وقف الإنسان عن اليسار أو أراد الإنسان أن يحرك شخصا من يساره إلى يمينه في صلاته، فالسنة أن تحركه من ورائك ولا تحركه من أمامك، لأنه إذا حركه من الأمام كان بمثابة النار بين يدي المصلي. ومن ثم امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من إدارته من أمامه، مع أن الإدارة من الأمام أرفق وأيسر عليه الصلاة والسلام. وفيه مسألة فقهية، وهي أنه احتج به بعض العلماء على أن المأموم إذا تقدم عن الإمام بطلت صلاته، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أداره من خلفه ولم يدره من أمامه، فدل على أن الدوران من أمام الإمام موجب لبطلان، على أن تقدم المأموم موجب للبطلان. ووجه ذلك أن عبد الله رضي الله عنه لو تقدم، لو أداره من أمامه كان متقدما على النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي للإنسان أن يحتاط، فإن القول بالبطلان من القوة بمكان. ووجه ذلك أن الإمامة تستلزم أن يكون المأموم وراء الإمام لا أمام الإمام، ولذلك سمي الإمام إماما لأنه يتقدم على الناس. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتن به. ومعلوم أن هذا النص قد دلنا على أن الإمام إنما جعل لكي نكون مؤتمين به، وذلك يكون في الأفعال ويكون في الأقوال ويكون في الصورة أيضا. ومن ثم إذا تقدم المأموم على إمامه فإنه غير مؤتم به، ولأن التقدم على الإمام قد يوجب اختلاف الأفعال، فقد يخطئ الإمام في الجلوس بين السجدتين فيقوم مباشرة فيكبر فتظنه قد جلس للتشهد إذا كنت متقدما عليه، كما يحصل ذلك في حال عدم رؤية الإمام أو رؤية من يقتدي بالإمام. فالمقصود أن هذا دل دلالة واضحة على أنه ينبغي للإنسان أن يأتم بإمامه بأن يكون وراءه. ومن ثم قال العلماء: إذا صلى الإنسان مع الإمام يشرع له أن يتأخر قليلا عنه، تحقيقا لحديث قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، لأنه إذا ساواه وحاذاه وكان محاذيا له في العقب لم يكن مؤتما به على الكمال، وإن كان مؤتما به من وجه. والله تعالى أعلم.
ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته، قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا.
هذه الرواية تدل على قصة أخرى من كونه رضي الله عنه وأرضاه صلى بجوار النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة خلفهما. وفيها دليل على أن المرأة إذا صلت خلف الرجلين أنه يسن تأخيرها وراءهما، وأنها لا تسامتهما. والله تعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. امرأة تسأل وتقول: أين تقف المرأة من المرأة؟ ومتى تأم المرأة النساء؟ وأين يكون موقفها؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن السنة في المرأة إذا صلت مع المرأة أن تقوم بجوارها، وهو أصل كذلك في الرجال إذا صلى الرجل مع الرجل أن يقوم بجواره. أما سؤالك عن متى يشرع للمرأة أن تأم النساء، يشرع للمرأة أن تؤم غيرها إذا كان لها فضل يوجب تقدمها على ذلك الغير بأن كانت أحفظ لكتاب الله وكذلك أعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان هناك من هو أعلم منها من النساء فالسنة أن تقدم من هو أعلم. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله. فدل هذا الحديث الصحيح على أن السنة في تقديم الإمام أن يكون أقرأ لكتاب الله عز وجل من غيره. وهكذا فقهه للدين ومعرفته لأحكام رب العالمين. وكذلك فإذا كان مستويا مع غيره إذا استوى اثنان فأكثر بأن كانا على مرتبة واحدة من الحفظ والفقه فإنه يقدم بينهم بقدم الإسلام وقدم التوبة والرجوع إلى الله فأسبقهما توبة يعتبر بمثابة أسبقهما هجرة فيقدم على غيره. فإن كانوا في ذلك سواء فإنه يقدم للسن. فإن استووا في ذلك فإنه يقرع بينهم وهو أصل شرعي إذا استوت الأوصاف الشرعية المرجحة فإنه يصار إلى القرعة. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. هذه امرأة تقول نحن نسوة نحضر للدرس للاستفادة لكي نتعلم أمور ديننا ونحن نكتب أسئلة. يا حبذا لو كان لهذه الأسئلة اهتمام وتقديم. فما تعليقكم على قول هذه المرأة؟
جزاك الله خيرا. إن شاء الله بإذن الله عز وجل سنجعل درس لأسئلة النساء ودرس لأسئلة الرجال على أن يراعى في كلا الدرسين الأسئلة التي تختص بالدرس ثم بعد ذلك نعتني بأسئلة. وإلا النساء لهن حق في التعليم والإرشاد. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كلمته المرأة فقالت اجعل لنا يوما يا رسول الله ما عتب عليها ذلك. بل نحمد الله ونشكر أن جعل في نساء المؤمنين من يسأل ذلك. جزاك الله خيرا وإن شاء الله سيكون ذلك. نعم
سابقكم الله. ما سيكون
يعني تراعى أسئلتهم إذا جاءت يكتبون الأسئلة وإن شاء الله الدرس القادم تقدم أسئلتهم والدرس الذي بعده الأسئلة الموجودة ثم الدرس الذي وهكذا يوم لكم ويوم عليكم.
يقول السائل ما حكم الشرع في الائتمام بمن لم ينوي الإمامة؟
سيأتي إن شاء الله في باب الإمامة نتكلم على شروط الإمامة ومسائلها الفقهية.
هنا عدة أسئلة تتعلق بالصلاة الجماعة النوافل. يقول رجل ما حكم أن أصلي أنا وزوجتي سنة العشاء والوتر جماعة أو قيام ليل؟ وآخر يقول ما حكم لو صليت أنا وصديقي لي صلاة الضحى جماعة إلى غير ذلك من الأسئلة؟ فما الحكم في ذلك؟
أما بالنسبة لصلاة النافلة جماعة فما حصل اتفاقا دون قصد ومواطأة فإنه يسن ولا حرج فيه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأنس واليتيم والعجوز الذي معه اتفاقا ولم يقل لهم إني سأزوركم وأصلي بكم. وهذا يدل على أنه تشرع الجماعة اتفاقا لا قصدا. وبناء على ذلك فإنه لا حرج للإنسان إذا قام من الليل فجاء أخوه وقام بجواره كالحال في حديث ابن عباس الذي تقدم معنا فإنه لا حرج عليه في ذلك. وهذا أمر مشروع. وأما بالنسبة لصلاة الرجل بزوجه دائما في السنن الراتبة ففي النفس منه شيء. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بنسائه السنن الرواتب. وهذا يدل على أن الأصل أن يصلي كل على حدة. ومن ثم لا أقول بتحريم ذلك ولكن أقول السنة والأفضل والأكمل إذا كان في السنن الرواتب أن يصلي كل على حدة لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم. أما رواية الوضوء والصلاة بهم فقد أجيب بأنه غسل للفم وتطهير الفم للقيام من الصلاة، هذا على تسليم صحة الرواية المذكورة، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: ما حكم إذا صلى بعد الرجال خلف صفوف خاصة بالنساء وهذه خاصة تقع أيام الزحام، ما حكم صلاة الرجال والنساء في هذه الحالة؟
أولا، ينبغي على النساء إذا صلوا مع الرجال أن يراعوا التأخر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أن يراعوا التأخر الذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي للنساء إذا حضروا مع الرجال أن يحرصن على التقدم، فخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، فيتأخر النساء بقدر يغلب على الظن معه تحصيل الجماعة للرجال على وجه تؤمن فيه المخالطة والمزاحمة. أما إذا تعاطى النساء ذلك بأن دخلن إلى أماكن الرجال وزاحن الرجال فهن مأزورات بتلك المزاحمة، وعليهن إثم الفتنة المترتبة على ذلك، لأنه من باب تعاطي السبب، وتعاطي السبب والعياذ بالله موجب لحصول الإثم إذا كان مفضيا إلى الحرام، فالوسائل تأخذ حكم مقاصدها، فما كان وسيلة إلى الحرام فهو حرام. فلذلك ينبغي للمرأة أن تفقه وأن لا تظن أن المبادرة والتقدم والحرص على التقدم يعتبر من الفضل، بل الفضل في التأخر والاستتار ما أمكن. أما المسألة الثانية وهي إذا صلى الرجال وراء النساء لمكان الزحام، فالصلاة صحيحة إن شاء الله، ولا يوجب ذلك بطلان الصلاة لعدم وجود النص الذي يدل على بطلانها، والأصل صحة الصلاة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. بالنسبة لإجابة الدعوة وردت عدة أسئلة في هذا الجانب. يقول أحدهم: ما حكم إجابة الدعوة إذا كان هناك منكر، أو إن كان صاحب الدعوة يتعاطى مثلا المحرم من ماله مثلا؟ وآخر يقول: ما حكم إجابة الدعوة وخاصة إذا كانت بعض الزواجات تتأخر إلى منتصف الليل، وخاصة لقسم النساء، مما يؤدي إلى تأخير صلاة الفجر بل تضيعها، ما حكم إجابة تلك الدعوات؟ وجزاك الله خير.
الأصل في المسلم أنه إذا دعي إلى النكاح إلى وليمة النكاح، الأصل فيه أن يجيب تلك الدعوة، وأن يطيب خاطر أخيه المسلم، خاصة إذا كان من القرابة فالأمر آكد. ومن ثم فإن السنة إجابة الدعوة، وبناء على ذلك فإنه إذا دعي إلى وليمة فيها منكر فإن السنة له أن يحضر، استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم إذا حضر فإنه ينكر ذلك المنكر وذلك المنكر، ويبين حكم الله عز وجل في ذلك المنكر، ويعذر إلى الخلق في دين الله وشرع الله، ويقيم الحجة على عباد الله، ولو لم يكن في ذلك إلا أن يقوم رجل واحد ببيان حكم الله لأعذر ولا أسقط الإثم عن غيره. ففي الأثر الصحيح عن أبي هريرة أنه لما قدم مروان الخطبة على الصلاة جذبه الرجل وعتب عليه ذلك، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد أدى ما عليه رضي الله عنه وأرضاه. فالمقصود أنه ينبغي الحرص على تذكير الناس وبيان الحق لهم، فإذا كان الإنسان من طلاب العلم وممن رزقهم الله البصيرة في الدين، وأمكن إذا حضر أن يغير المنكر أو يحدث ما يوجب تغييره أو يبين حكم الله للناس، فإنه قد يجب عليه آكد من غيره، وهذا أمر نص عليه العلماء رحمهم الله أن الشخص إذا كان من أهل من الذين يؤثرون ولدعوتهم إجابة، وكذلك يمكنه بيان الحق في الموضع الذي يقع فيه المنكر، فإنه يجب عليه الذهاب إقامة لدين الله وتبليغا لرسالة الله، فقد يكون هناك الجاهل الذي يتعلم من دعوتك، وكذلك الأعمى الذي يتبصر بتذكيرك، وكم من أناس اهتدوا بالتذكير في المجامع فيقيم حجة الله على عباد الله. فإذا حضرت وأقمت الحجة فإن التزموا فالحمد لله ونعم المسير سرت ونعم ما فعلت، وإن لم يلتزموا فلك الحق في الانصراف وقد أديت ما عليك. وهكذا المرأة إذا حضرت زوادا اشتمل على المنكر فإنها تعذر لأهل ذلك الزواج وتبين دين الله وشرع الله بالأسلوب الحسن الذي يمكن أن يؤثر في القلوب ويكون منه الخير في التأليف والدعوة إلى الله عز وجل وحصول المقصود من الانكفاف والانزجار عن معصية الله. فإذا حصل ذلك فالحمد لله، وبعد إقامة الحجة يشرع لك الذهاب. الحالة الثانية إذا كانت هناك مفسدة عظيمة وغلب على ظن الإنسان أنه لو حضر وتكلم أنه تقع الفتنة، كالحال فيما إذا غلب أهل الفساد والشر والفسوق والهجور، فإنه في هذه الحالة يجيب له أن يشترط على صاحب الدعوة ويقول له أجيب لك الدعوة إذا لم يكن كذا وكذا، فإن أطعتني أجبت وإلا أعثني من الحضور، فيخيره بين الأمرين. فإن رضي بإسقاط حقه فالحمد لله، تخيره بين منعه بين الامتناع من ذلك المنكر وبين إجابتك، فإن اختار الامتناع فالحمد لله ووجبت الإجابة، وإن اختار أن يعفيك من الحضور فقد سقط حقه وزال حقه، والله تعالى أعلم. أما مسألة السهر في الحفلات على وجه يضيع صلاة الفجر، فقد نص العلماء رحمهم الله على حرمة السهر المفضي إلى ضياع الصلاة، وأنه لا يجوز للإنسان أن يسهر إلى قدر يضيع عليه الصلاة، ومن ثم يشرع للرجل وللمرأة أن يحضر حتى إذا قارب الوقت الذي تكون فيه الكفاية استأذن، والله تعالى أعلم.
قول أنس رضي الله عنه وأقام المرأة خلفنا، هل يكون دليلا على جواز لمس المرأة في الصلاة وأنه لا ينقض الوضوء؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقوله رضي الله عنه فأقام المرأة من خلفنا ليس فيه دليل على أنه عليه الصلاة والسلام لمسها، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه ما لمست يده امرأة لا تحل له، كما في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولما أراد النساء أن يبايعنه على أن لا يشركن بالله ولا يسرقن ولا يزنين لم قالت له، طلبوا منه أن يبايعنه بالمصافحة فامتنع عليه الصلاة والسلام من ذلك، فالمقصود أنه لم يلمس، ولكن الذي ذكرته من المسألة الفقهية لها دليل آخر، وهو حديث عائشة رضي الله عنها في قيامه عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل، فإنها قالت فإذا أراد أن يسجد غمزني فقبضت رجلي، فدل هذا على أن لمس المرأة لا يوجب انتقاض الوضوء. وأصح الأقوال في هذه المسألة التفصيل، إذا لمس الإنسان امرأة بشهوة ووجدها فإنه يحتار بإعادة وضوئه لظاهر قوله تعالى أو لامستم النساء. وأما إذا لمسها شفقة ورحمة ونحو ذلك ولم يكن على وجه فيه شهوة ولذة فإن ذلك لا يوجب انتقاض وضوئه، والله تعالى أعلم.
جزاك الله. ذكرت حفظك الله أن العلماء ذكروا بأن العلة في تأخير المرأة خلف الرجال في الصفوف هو خشية الفتنة، فهل معنى ذلك أنه يجوز للرجل أن يصلي بزوجه أو إحدى محارمه بمحاذاته إذا كان لا يخشى الفتنة؟
لا، العبرة بالغالب والمضطرد، ولا أعرف زوجا لا يفتن بزوجته، فتنة الزوج كلها في زوجته. على العموم هذا التعليل لا يوجب انتقاض الحكم عند خلافه، فقولنا إنهم قالوا إن تأخير المرأة لخوف الفتنة هذا من المصالح المترتبة، بمعنى أنه يترتب من المصالح المترتبة على تأخيرهم دفع الفتنة، وهذا أمر يحصل سواء كان مع زوجة أو غيرها، والله تعالى.
ذكرت حفظك الله أن بعض الفرق الضالة، وهذه الفرقة
هذه من المسائل الفرعية، يعني قضية يجوز الصلاة على الحصير أو لا يجوز ليست من المسائل العقدية، هذه المسائل الفرعية المتعلقة بالصلاة. ولذلك مذهب بعض السلف، عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان لا يرى الصلاة على الحائل كالفراش ونحوه، ولكنه قول مرجوح، قول جماهير السلف جوازه. فالخلاف بين عمر رحمه الله وبين السلف لا يعتبر خلافا عقدي، هذا خلاف يسمونه في الفروع، والمراد بالفروع التي دل النص على عدم كفر صاحبها إذا خالف فيها، لورود النص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإذن فيها، مثل حديث بني قريظة، فإنه سوغ الخلاف فيها. ولكن الخلاف العقد الذي يتعلق بصميم الدين وليس من الخلاف الذي يعذر المخالف فيه، والله تعالى.
ربما يقصد الشيخ هو عملية تفريق الخفين، النفع الخفين والإكرم إلى غير ذلك.
ما يظهر، لكن على العموم هو حاصل الأمر مسألة فرعية، يعني هذه المسألة من مسائل الفروع، يعني قضية على الحذاء الصلاة على الفراش أو على بدون وجود فراش أو حائل، هذه مسألة فرعية وليست مسألة عقدية. نعم.
يقول السائل: نرجو شرح هذه القاعدة، الحكم يدور مع العلة إثباتا ونفيا مع التمثيل.
رحمهم الله، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذا مرادهم به، أن الحكم إذا كان معللا أي له علة ظاهرة فإن هذا الحكم يدور مع العلة، أي يرتبط بتلك العلة، فإن وجدت العلة فإنه يحكم بما ترتب عليه في النص من الجواز أو عدمه، وإن كانت العلة غير موجودة فإنه لا يذكر ذلك الحكم لأنه مرتبط بها وجودا ونفيا. وبناء على ذلك فالنصوص على قسمين: القسم الأول نصوص تعبدية لا مجال للعلة فيها، بمعنى أن المجتهد والفقيه لا يستطيع أن يعرف السبب الذي من أجله ورد هذا الحكم. مثال ذلك: ورد في الشرع صلاة المغرب بعد مغيب الشمس 3 ركعات، وصلاة الظهر بعد زوال الشمس 4 ركعات، فالأمر بالأربع وعند الزوال بعينه، والأمر بالثلاث وعند الزوال وعند الغروب بعينه، أمر لا نفقه علته. نقول هذا تعبدي، أي أمرنا الله أن نتعبده على هذه الصفة، ولا ندرك ولا نتعقل السبب الذي من أجله ورد هذا النص. أما إذا كان النص معللا وهو النوع الثاني من النصوص فإن الحكم يدور مع هذه العلة. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الحكم بالربا فيما كان من جنس واحد ونوع واحد، في ربا الفضل عدم المساواة، وهذه العلة وردت منصوصة كما في قوله عليه الصلاة والسلام: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن، أي لا تبيع الرطب بالتمر، لأنه لا تتحقق المساواة بينهما، فهما من جنس واحد ونوع واحد. وإذا كان الطعام من جنس واحد ونوع واحد وجب التقابض والتماثل، فإذا لم يتحقق التماثل فإن ذلك علة الحكم بالربا. فهذا يدل على أنه إذا كان الشيء من جنس واحد ونوع واحد وانتفت المساواة فيه فالعلة عدم تحقق المساواة للحكم بربا الفضل. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إن أحبك في الله. ويشكر الأخ يقول: يا شيخ، إنني عندما أستمع إلى شريط أو موعظة عن القبر يخشع قلبي ويشعر جسمي من الخوف، وعندما تنتهي الموعظة أو ينتهي الشريط أفكر في عذاب القبر وعذاب القيامة، وبعد ذلك بقليل أنسى ذلك كله وأذهب إلى الضحك واللعب، فما نصيحتكم لي وما السبب في ذلك؟
أحبك الله الذي أحببتني فيه. أما ما ذكرته من أن القلب يخشع لذكر القبر، فهذه نعمة من الله عز وجل أكرمك الله بها، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يصلح العبد ألهمه ذكر الآخرة، وجعل القبر وذكر منازل الآخرة موجبا لخشوعه لربه وخضوعه. ولذلك كان من أهم ما يوصي به الأخيار كثرة ذكر القبر والمصير إلى الله عز وجل. وأما ما ذكرته من أنك تتأثر في حال السماع، وسرعان ما يزول ذلك التأثر بعد لحظات، بحيث ينقلب الإنسان من مجلس الخشوع والخضوع إلى مجلس اللهو واللعب، فلذلك علاج ذلك أن تلهو بقدر وأن تدمن ذكر الآخرة ما استطعت لذلك سبيلا. ومما يعينك على ذلك أن تعلم أنه ليس لك من العمر إلا ما قضيته في طاعة الله ومرضاة الله، فاللحظات ثلاث: لحظة لك ولحظة عليك ولحظة لا لك ولا عليك. أما اللحظة التي لك فلحظة ولحظة بينك وبين الله عز وجل، تذللت فيها لله واتبعت فيها سبيل رحمة الله. وأما اللحظة التي عليك فهي لحظة تنكبت فيها عن سواء السبيل، وحرمت فيها الهداية والدليل، وكنت فيها ببعد عن الجليل عظيم الجليل. وأما اللحظة التي لا لك ولا عليك فلحظة من فضول الدنيا ليس فيها معصية للرب جل وعلا. فلذلك إذا تذكرت أنك إذا أدمنت ذكر الآخرة أن الله يأجرك، وأنك يوم القيامة أحوج ما تكون إلى لحظة تخشع فيها يكتب لك في ميزان حسناتك ما يوجب رحمة الله عز وجل لك في قبرك، لا شك أن ذلك يدعوك إلى الاستدامة. فخير ما يعين على استدامة الخير استدامة أسبابه، فاستدم الأسباب التي تعينك على التذكر والتدبر في القبر ما دام أن الله قد جعل لك فيه الموعظة. وهناك سبب ثاني، وهو التفكر في الأمور التي ذكرت في المحاضرة والشريط والكلمة. خذ منها كلمة أو كلمتين تكون معك دائما، فإن الأخيار غالبا ما يستعين الإنسان بعد ربه على صلاحه وخيره بذكر الكلمة والكلمتين. ولذلك نجد من أقوال السلف عبارات منقولة حفظها الأخيار لنا زمانا، وأصلح الله عز وجل بها الأمم أزمانا، فهذا مما يعين على استدامة التفكر والتدبر. أما الأمر الثالث فانظر إلى الأسباب التي تدعوك إلى اللهو والضحك، فإن كان هناك أمر يدعوك إليه كالقرين فاتخذ قرينا آخر يعينك على الذكر والخشوع والإنابة إلى الله والخضوع. وأيما كان فإن الله تبارك وتعالى قد أعطاك نعمة، فإياك ثم إياك والتفريط فيها، فأكثر من سماع شيء يذكرك به بيذكرك بذلك. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهب لنا قلوبا مملوءة بالخوف منه وإجلاله وإعظامه حق إجلاله وإعظامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم.